إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث فيه فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العمل فيما سواها من الأيام، وفي ذلك فوائد. أولها أن الله عز وجل من حكمته أنه جعل هذه الأمة هي أقصر الأمم أعمارا، وقد ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس فقال: من طال عمره وحسن عمله. فهذا يستفاد منه أن هذه الأمة هي من أقصر الأمم أعمارا على العموم، عمر الأمة، ثم عمر أفرادها هو كذلك أقصر أعمار أفراد الأمم بدلالة هذا الحديث وغيره من الأمم وغيره من الأحاديث. والذي ينظر في واقع هذه الأمة وفي واقع من سبقها من الأمم يرى أنها أقل الأمم أعمالا، حتى إن العلماء ذكروا في أعمار الأمم السابقة من جاوز 1000 سنة، وأطول هذه الأمة أعمارا لم يجاوز ربع ذلك. فذكروا مثلا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وقد بلغت 100 سنة ولم يسقط لها سن ولم ينكر من عقلها شيء، وذكروا أنس بن مالك رضي الله عنه وقد وصل إلى 103 سنين، وذكروا أن حسان بن ثابت رضي الله عنه عاش 20 و100 سنة، 60 منها في الجاهلية و60 في الإسلام. وذكروا أكثر من هذا في سلمان الفارسي رضي الله عنه، فذكروا أنه عاش 50 و200 سنة، وقيل 50 و300، قال القاري: والأول أصح. فهذا أكثر ما ذكره العلماء في أعمار هذه الأمة. فإذا ثبت ذلك فمن رحمة الله عز وجل بنا أن عوض قصر البقاء في هذه الدار، البقاء الزمني، عوض هذا القصر بالبركة في الأعمال، سواء كانت هذه البركة في أعمال معينة أو في أعمال تكون في أوقات معينة أو في أعمال تكون في أماكن معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا من الأعمال ما يكون ثوابه بكذا وكذا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ومن قالها 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت عدل عتق 10 رقاب، وكان في حرز من الشيطان طيلة يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا من عمل مثله أو زاد عليه. فهذا عمل فيه من الفضل ما يزيد على أعمال كثيرة، وكما صح في قوله صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، يعني في يوم الجمعة، واستمع وأنصب، كانت كل خطوة يمشيها بأجر سنة صيامها وقيامها. فهذا عمل في يوم من الأيام، لكن الأجر كل خطوة بأجر سنة صياما وقياما. وكما ذكر في أجر المرابط في سبيل الله فقال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله، يعني إن مات في الرباط فيبقى أجره مستمرا إلى يوم القيامة، يعني اليوم بشهر. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة، فإن مات في الرباط يستمر أجره على هذا النحو، وأمن من فتنة القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه بركة، وقد تكون البركة متعلقة بمكان معين، كما في فضل الصلاة في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الأقصى. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى روي أنها 500 وأصح منه أنها 50 و200، فعلى كل فالصلاة فيه وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام فيها فضل يتعلق بوجود العبادة في هذا المكان. وقد يكون هذا متعلقا بالزمان، السماء جاء في ليلة القدر، وفي قوله عز وجل: ليلة القدر خير من 1,000 شهر. ومثل ما جاء في هذا الحديث الذي معنا، وأن العمل في هذه الأيام يفوق العمل في غيرها ويفضل العمل في غيرها. فهذا من فضل الله عز وجل علينا، أن أعمارنا وإن كانت قصيرة إلا أن الله تعالى فتح لنا الباب في أبواب الخير الكثيرة وفي الأعمال الصالحة الكثيرة، بحيث نعمل فيها فيزداد العمر ببركة العمل الصالح. وهذه هي الحياة الحقيقية التي يعيشها الإنسان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا الحديث ذكر العلماء فيه معاني. فمنهم من قال: هذه الزيادة في العمر مجازية، يعني البركة. ومنهم من قال: هي زيادة حقيقية على أساس أنه من القضاء المعلق، فإذا وصل رحمه كان له كذا، وإذا لم يصل كان له كذا، وكان في علم الله أنه سيصل فيكتب له من العمر كذا مثلا. لكن قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا وصل رحمه وفق لما سوى ذلك من الأعمال الصالحة، فيوفق للصلاة والزكاة والصدقة والحج والعمرة وغيرها من الأعمال الصالحة، فإذا وفق لهذه الأعمال زاد بقاؤه على الطاعات وهو حي. وكون المرء على الطاعة هو الحياة الحقيقية، وكونه على المعصية هو موت، كما قال الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه، يعني كان ميتا بالكفر فأحياه الله بالإيمان والإسلام، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هل يستوي هذا مع كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا يستوي. فكلام ابن القيم معناه أن صلة الرحم تدعو إلى غيرها من الأعمال الصالحة، فإذا فعل الأعمال الصالحة كانت هذه حياته الحقيقية، فإذا عاش على هذا طال عمره، طال عمره يعني طال بقاؤه على العمل الصالح، وهذه الحياة الحقيقية. وهذا المعنى صحيح في الحديث، وإن كان لا يتعارض مع المعاني السابقة التي ذكرها أهل العلم، وذلك لأن الحسنة تدعو إلى غيرها من الحسنات، كما أن السيئة تدعو إلى غيرها من السيئات. فالإنسان إذا فعل حسنة نادت عليه حسنة أخرى كأنها تقول له وأنا اعملني أيضا، وكذلك إذا وقع في السيئة نادت عليه سيئة أخرى كأنها تقول له وأنا اعملني أيضا. وهذا تجده واقعا، فترى الإنسان الذي تعود على صلاة الليل كلما صلى ركعتين أحب أن يصلي غيرهما، فإذا صلى بالليل أحب أن يصوم بالنهار، فإذا صلى بالليل وصام بالنهار أحب أن يعطف على الأرامل والمساكين والمحتاجين وأن يحمل أبناء السبيل. فإذا فعل ذلك وجدته وصولا لرحمه، محسنا إلى جيرانه، متأدبا بأدب الإسلام في كل وقت أو مكان. فالحسنات يدعو بعضها بعضا وينادي بعضها على بعض. وبالعكس ترى الإنسان الذي تعود على السيئة واستمرأها قل حياؤه منها، فصار يرتكبها ولا يتألم، وصار يستعلن بها أمام الناس ويفاخر بها ويجهر بها ولا يستحيي، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ومن كثر سقطه قل حياؤه. لماذا يقل حياء من كثر سقطه، أي من كثر خطأه؟ لأنه تعود عليه، صار له عادة، صار وجهه لا حياة فيه، يعني لا حياء فيه، فالحياء من الحياة. فإذا انتزع الحياء فهذا دليل على انتزاع الحياة من هذا القلب ومن هذا الوجه. فإذا تعود على الخطأ في الكلام، تعود على الخطأ في الفعل، تعود على عادات سيئة رآه الناس عليها وسمع الناس بها منه، رأيته لا يستحي من ذلك، وهذا تراه في كثير ممن ابتلي ونسأل الله العافية. فنسمع أن فلان من الممثلين أو من الإعلاميين أو من كذا يستنكر على من يستنكر التبرج والسفور والعري، فيقول هل هذا حرام؟ وهل القبلات حرام؟ يقول هذا، يقول هل العري حرام؟ وهل هو زنا؟ يقولون هذا صراحة. فصار وجودهم في هذه البيئة وفي هذه المهن وفي هذه الأعمال جعلهم لا يستنكرون هذا، بل صارت عندهم السنة بدعة والبدعة سنة والهداية ضلالة والضلالة هداية، صارت الأمور منعكسة أمامهم بسبب ما استمروه وما تعودوا عليه من الوقوع في المعاصي واتخاذها مهنا يعيشون عليها والعياذ بالله. فهذا كله كما قلت يرجع إلى البركة وإلى طول العمر المقترن بحسن العمل، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر حقيقة إذا اقترن بحسن العمل كان صاحبه خير الناس. أما وقد عرفنا أن أطول الناس أعمارا في أمتنا لا يبلغ أقل الناس أعمارا في بعض الأمم السابقة، إذا ما عاش، فهذا يعني أنه يجب علينا أن نتأمل في مواقع البركة في الوقت والمكان التي جعل الله لنا فيها تضعيفا للعمل وفضلا للعمل، حتى نستغل هذا، حتى نستدرك ما فاتنا من طول الأعمار. وكان من ذلك هذه الأيام التي نحن مقبلون عليها إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه الأيام وأن يسلمنا لها وأن يسلمها لنا وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها. ما هو العمل الصالح؟ وصف العمل الصالح. ما هو القيد الذي يندرج تحته كون العمل عملا صالحا؟ ممكن الإنسان يخترع عملا ويرى أنه يعمل عملا صالحا، يرى أنه يصلي، يرى أنه يذكر، يرى أنه يصوم، غير ذلك من الأعمال. هل مجرد قيامه في المحراب أو تلفظه بالذكر، هل مجرد قيامه في المحراب أو تلفظه بالذكر يكون عبادة ويكون عملا صالحا؟ على وجه الاختصار، العمل الصالح كي يخرج إلى الوجود باقتران وصف الصلاح لابد فيه من ثلاثة أمور. الأمر الأول الإخلاص، يعني أن يكون القلب متوجها بهذا العمل لله رب العالمين، لا دخل لك بغير ذلك. يعني مثلا من تبع جنازة يقال فلان مات، هيا نحضر الجنازة، لماذا تصلي عليه ولماذا تحضر الجنازة؟ يقول: لأجل خاطر فلان، وولده صاحبنا، وأبوه كان كذا، وهو كان كذا. فيحضر الجنازة ولا يخطر بباله في كثير من الأحيان أنه يحضرها لوجه الله، ابتغاء وجه الله، ولأن هذا من حق الذي مات عليه، إنما يذهب فقط لإرضاء خاطر الأحياء، فهذا فيه ظلمة من جهة الإخلاص. لكن الجنازة حق الميت، والعزاء حق الحي، وينبغي أن يقترن كلاهما بالإخلاص. يأتي إنسان ويقف في الصلاة فيقول: الإمام يطيل علينا. فيقول له الإمام: اجلس. فيقول: أنا أستحي أن أجلس والناس حولي قيام. ما معنى استحياء؟ ما معنى استحيائه من الجلوس أمام الناس؟ إلى ما يشير هذا؟ هذا يعني أن قيامه متعلق بنظر الناس إليه، هذا يعني أن القيام متعلق بنظر الناس إليه، وإلا فهو لو لم يخطر بباله أن الناس ينظرون إليه وهو قائم لما خطر بباله أن الناس ينظرون إليه وهو جالس. فتراه يقف مع التعب والإرهاق ولا يقدر على القيام بحيث يذهب الخشوع، ويظل طيلة صلاته مستشاطا غضبا على الإمام لدرجة أنه ربما انفجر كالبركان في وجهه بعد الصلاة لأنه لا يقدر على القيام، ويرى أن الإمام أطال، وربما الإمام أطال وربما لم يطل، لكن هو في النهاية لماذا لم يجلس؟ لأنه استحيا أن يجلس والناس ينظرون إليه. بل جاءني بعضهم مرة فقال إنه كان يصلي صلاة السنة وهو جالس، فجاء إنسان فنوى وراءه فاستحيا أن يكمل الصلاة وهو جالس، فقام وأكملها وهو قائم، ثم أكملها فريضة 4 ركعات. هكذا قال لي السائل. والمقصود هنا ليس الحكم الفقهي الخاص بتغيير النية ولا الدخول من صلاة لصلاة أخرى، وإنما المقصود قضية الإخلاص.
لمن جلس ولمن قمت، هذا هو لب القضية. ولذلك إذا تعاملت مع الله فتعامل مع الله بلا ناس، وإذا تعاملت مع الناس فالأولى أن تتعامل مع الناس بلا نفس، يعني لا تنظر للناس في معاملتك مع الله ولا تنتصر لنفسك في معاملتك مع الناس، لا تنتصر لنفسك في معاملتك مع الناس حتى تستقيم الأمور وتمر. حتى قال بعضهم تأخرت مرة عن صلاة الفجر وهو داخل المسجد وجد الناس يخرجون، وهذا غالبا ما يقع معنا، وأنت داخل المسجد ترى الناس أمامك على الباب خارجين من المسجد، طبعا هو متعود أن يحضر في الصف الأول، في هذه المرة وجد الناس خارجين من المسجد وهو داخل ورآه الناس، قال فاعترتني خجلة، استحيا من رؤية الناس له وهو داخل وهم يخرجون، قال فاعترتني خجلة فعرفت أن عملي قد بطل. استشعر بهذا الخجل من الناس أن وجوده في الصف الأول كان فيه شبهة رياء، كان فيه شبهة رياء. فالقيد الأول في كون العمل يكون عملا صالحا أن يقترن هذا العمل بالإخلاص، أن يقترن هذا العمل بالإخلاص، حتى في صلة الأرحام وفي زيارة الأصدقاء وغير ذلك. فالناس غالبا ما صيروا هذه الأمور إلى عادات وإلى رد زيارات، فلان زارني أزوره، فلان لم يزرني لا أزوره، فلان جاءني بهدية أتيه بهدية، والعكس. حتى مع الأرحام، حتى في هدايا الأطفال في العيد التي يعطيها لولد فلان ولولد فلان، وغالبا أو ربما يغيب استحضار الإخلاص في هذه الأعمال، فلا بد من استحضاره كي يوصف العمل بأنه صالح. لكن السؤال، إذا وجد الإخلاص وكان العمل على غير السنة فهل يكفي الإخلاص؟ العمل لوجه الله لكنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بدعة، فيه إحداث في الدين، فهل يكون عملا صالحا مع أنه بالتأكيد أخلص لله؟ لكن لما اقترن بالبدعة والإحداث في الدين قلنا له الإخلاص وحده لا يكفي، فإنما هما توحيدان، توحيد المرسل سبحانه وتعالى وهو الإخلاص في العمل، وتوحيد المرسل يعني في المتابعة، في المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله ليس عليه أمرنا يشمل إحداث عمل إحداثا كليا كما جاء في الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ويشمل إحداث هيئة في عمل مشروع، إحداث هيئة في صلاة، الصلاة أصلها مشروع لكنه استحدث هيئة أو صلاة، الزكاة والذكر أصله مشروع لكنه استحدث طريقة في الذكر لم تشرع، كأن يذكر الله عز وجل وهو يصفق، وهو يرقص يمينا وشمالا، وهو يقفز فوق وتحت، أو يصلي لغير القبلة كما رأينا بعض من يصنع هذا في بعض الطرق، وهذا من العجب أننا رأيناهم يجتمعون دائرة ويجلس مكانهم وثن بشري فيصلي في وسطهم وهم يصلون حوله وهو قبلتهم، كان هو الكعبة في الوسط وهم يصلون من حوله، ويقول الله أكبر وسمع الله لمن حمده والله أكبر، الكلام الذي ورد في الصلاة. فأصل الصلاة مشروع، لكن هذه الهيئة بهذه الطريقة فوق أنها شرك بالله عز وجل، فلو كانوا مخلصين لهذا العمل، لو كانوا مخلصين لله في هذا العمل ولم تتعلق قلوبهم إلا بالله، وهذا بعيد طبعا، لو كانوا مخلصين لما كان العمل مقبولا، لأنه بدعة وضلالة وهو مردود على فاعله. هذان الشرطان شرط قبول العمل، وهناك شرط ثالث لإيجاد العمل، لكي يصير العمل موجودا في الوجود، وهو الصدق في العزم والصدق في النية مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يقول سأتصدق بكذا، سأصلي الليلة كذا، سأقرأ الورد كذا، سأفعل كذا، إذا دخل العشر من ذي الحجة سأصوم، إذا دخل العشر سأضع برنامجا لصلة الرحم، سأضع وردا للقرآن أقرأه كل ليلة. هذا كلام يقوله الآن، لكن العزم ليس بصادق والعمل ليس بصادق بعد هذا، فتأتي ساعة العمل فلا يعمل، فلم يخرج العمل أصلا، لأن الصدق لم يوجد، لأن الصدق مع الله لم يوجد. وقد مدح الله تعالى قوما قال فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فانظر ما عاهدت الله عليه، هل صدقت فيه أم خالفت في الوعد. إذن هما ثلاثة شروط لكي يكون العمل عمل صالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل. ما هي فروع العمل الصالح؟ هذا ما أشير إليه بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. ففي واقعنا ومع إخواننا نرى أن كثيرا منا يضيق على نفسه ما وسعه الله، بمعنى أنه يحصر العمل الصالح في أيام العشر في الصيام، لدرجة أنه إن ذكر لا يذكر إلا بالصيام، وإن عمل لا يعمل إلا بالصيام، حتى إنه ربما يصوم فيظل طول النهار نائما، لا يصل رحما ولا يتقن عملا ولا ينتفع منه بشيء، وربما صام وهو في عمله فطلب ممن حوله بلسان الحال أو المقام أن يقفوا خداما عليه، اعمل كذا أصل أنا صايم، اعمل كذا أصل فلان صايم. إذا كان هذا فنقول أولا الصيام سنة في هذه الأيام، وهو مشروع، وهو من أفضل الأعمال، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام، والصوم من العمل الصالح. وفيه حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صيام هذه الأيام، ويعارضه حديث عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، ومن أثبت يقدم على من نفى فعنده زيادة علم، أو يحمل نفي السيدة عائشة رضي الله عنها على أنه لم يصمها كاملة وإنما كان يصوم فيها، أو يحمل على أنه لم يصم العشر وفي العشر يوم الأضحى، ويوم الأضحى لا يصام. وعلى كل فالصيام مشروع في هذه الأيام، لكن تذكر أن أبواب الخير كثيرة، فلا تحجر على نفسك ولا تضيق على نفسك أمرا فتح الله لك فيه أبواب الخير. وأعمال الخير منها ما يكون بدنيا فقط كالصلاة، ومنها ما يكون ماليا فقط كالزكاة، ومنها ما يكون بدنيا وماليا، ومنه الجهاد في سبيل الله عز وجل إذا كان في مواجهة الكفار أو في مواجهة من يقاتل من غيرهم بوجه حق، فإن ذلك يكون بالمال ويكون بالبدن، يجاهد بالنفس ويجاهد في سبيل الله بالمال. إذا أصول أعمال الخير ثلاثة، منها ما يكون بدنيا فقط، ومنها ما يكون ماليا فقط، ومنها ما يكون بدنيا وماليا معا. وقد قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أي خير في أي باب، أي خير في أي باب من أبواب الخير على الضابط الذي ذكرته الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، يعني إذا كان الإنسان سيعتق رقبة مملوكة فأي الرقاب أفضل؟ قال التي تكون لها مكانها عند أهلها غالية الثمن. وهذا كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان الصحابة يأخذون هذه الآية عمليا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أحب شيئا تصدق به. أبو طلحة رضي الله عنه لما سمع هذه الآية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحة، وهي بستان أو حديقة كان يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب فيها من ماء طيب. قال وإني أرى أن أتصدق بها فهي لله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه. تصور إنسان يأتي ببستانه فيتصدق به على إخوانه، على بني عمومته، على بني خولته، على أقاربه، على أرحامه. ونحن الأرحام يقتل بعضهم بعضا لكي يأكل بعضهم ميراث بعض ولكي يأكل بعضهم مال بعض، ويصير بينهم المثل الكاذب الأقارب عقارب، وهذا ضلال مبين. فقوله أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، هذا يعني أن الإنسان إذا أنفق ينفق الشيء النفيس الغالي عنده، لكن لا يتوجه نحو الخبيث فيقول هذا لا ينفعني أجعله صدقة، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تنقصوا من حقه وتغضوا منه ولا ترضى أن تأخذه لنفسك، فلماذا تجعله لله عز وجل؟ قال قلت فإن لم أفعل، يعني لا جهاد أقدر عليه ولا عتق رقبة. قال فإن لم أفعل، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين إنسان له صنعة أو تصنع لإنسان لا يحسن الصنعة، وفي رواية تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال قلت فإن لم أفعل، انظر الأخيرة، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. احفظ هذه، احفظ هذه، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فترى الإنسان في تسع ذي الحجة وفي غيرها صايم، صايم اثنين وخميس، صايم التسع من ذي الحجة، ويقعد لا يسلم من عينيه من مر ولا من لسانه من ذكر ولا من قلبه من خطر له على بال. فأين عمله؟ في صحائف هؤلاء. وأين سيئاتهم؟ في صحيفته إن لم يؤدي ما عليه. فماذا صنع؟ ولهذا قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، وهذا من أبواب الخير. فيمكنك أن تجعل هذه الأيام عشرة أيام تدريب مكثف، على ضبط الجوارح، ضبط العين، ضبط الأذن، ضبط اللسان، ضبط اليد، ضبط القدم، ضبط القلب، على ضبطك كليا في هذه 10 أيام، دورة مكثفة لإعادة صياغة نفسك من جديد، لإعادة صياغة أخلاقك من جديد، حتى يسلم الناس منك، بل أقول حتى تسلم من نفسك. وهذا هو المنظور من وراء قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها صدقة منك على نفسك، صدقة منك على نفسك. وفي حديث أبي ذر أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من كل مسلم صدقة. سلامة يعني مفصل، والمفاصل 60 و300، فمن يقدر على دفع 360 صدقة في كل يوم، إذا قلنا بأنها صدقة مالية. لكن هذه الصدقة في هذا الحديث ليس المقصود بها الصدقة من المال، وإنما هي صدقة العمل. فالإنسان يتصدق على نفسه بالعمل الصالح، فتكون قراءة القرآن صدقة، والصلاة صدقة، والزكاة صدقة، وغير ذلك. ولهذا قال في الحديث: فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذه 6 أبواب؟ نعم. أو 5؟ نعم. قال: ويجزئ من ذلك كله 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا يستفاد منه أن صلاة الضحى سنة وفي كل يوم، أن الإنسان عليه صدقة في كل يوم، وهو يحتاج أن يؤديها فيؤديها بركعتي الضحى، فيستفاد منه أنها سنة وفي كل يوم، ووقتها من بعد طلوع الشمس بربع أو ثلث ساعة، ويمتد إلى قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، وأفضلها إذا اشتد الحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني الحيوانات الصغيرة التي ترعى وراء أمهاتها، تنام على الرمل فتشتد الحرارة، فتقوم وتترك الرمضاء وتذهب إلى الظل. هذا معنى قوله ترمض الفصال، يعني إذا اشتد الحر. فتخيل هذا الفضل في ركعتي الضحى، وهذا الطول في وقت ركعتي الضحى، يعني الآن الشمس على 5:30، النهاردة على 5:19 تقريبا، والظهر على 12، يعني يمتد لحد 12 إلى 10 صلاة الضحى. هذا الوقت الطويل حوالي 6 ساعات ونص، ومع ذلك ترى الإنسان فارغا من هذا الوقت من أوله إلى آخره، ولا يتصدق على نفسه بركعتين يركعهما من الضحى، لا يصلي الضحى. وربما كان من المتفقهة الجهلة فتقول له: لماذا لم تصلي الضحى؟ يقول: ليست بسنة، أو ليس الدوام عليها بسنة. ونحن عندما نقول لماذا لم تصلي الضحى، هذا ليس على سبيل التعنيف ولا الإنكار، لأنه لا إنكار في هذا الباب، لأنه من المستحبات، إنما هو من باب الإرشاد والتعليم والنصيحة والحب في الله سبحانه وتعالى. لكن تخيل هذا الذي بخل على نفسه بهذه 2 ركعتين يركعهما من الضحى في هذا الوقت الطويل، كما بخل على نفسه أن يصلي 2 ركعة الوتر في طول الليل، فيصلي العشاء وينام حتى يسمع أذان الفجر، فكأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. لماذا؟ لأنه لم يقم ليصلي ولا 2 ركعة بالليل. ويحتمل أن الحديث في من لم يصلي الصبح، لكن الحديث في رجل نام حتى أصبح، فظاهر الكلام أنه لم يصلي بالليل. وفي حديث ثمرة في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم نائما، وأمامه رجل يضربه بصخرة في رأسه،
فتشدخ رأسه فقال من هذا؟ قال هذا هو الذي آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار فهذا أيضا من أبواب الخير، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر وصلاة الضحى وغير ذلك. هذه الأشياء التي وردت في الحديث هذا من أبواب الخير التي يعمل بها في هذه الأيام. وفي حديث أبي ذر أيضا قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من أعمالها الحسنة الأذى يماط عن الطريق، حاجة سهلة، الأذى يماط عن الطريق. وقال في الحديث: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة أو في غصن شوك قطعه من الطريق. وقال في حديث آخر: في رجل سقى كلبا أن الله عز وجل غفر له. وقال في حديث آخر: من غدا إلى المسجد، يعني ذهب إلى المسجد، أو راح، يعني راح إلى المسجد، أو عاد من المسجد، يعني كلمة راح قد تطلق على العودة من الذهاب وقد تطلق على مجرد الذهاب، كما في قوله: من راح إلى الجمعة. فمن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، يعني ضيافة كلما غدا أو راح. هذه أمثلة على أعمال الخير، فلا تحجر على نفسك ما وسعه الله لك، فقد فتح الله لك الأبواب، فسر فيما تيسر لك منها. فمن الناس من يفتح له في الصيام فليصم، ومنهم من يفتح له في طلب العلم فليتعلم، ومنهم من يفتح له في قراءة القرآن فليقرأ، ومنهم من يفتح له في الصدقات فليتصدق، ومنهم من يفتح له في صلة الأرحام وغيرها فليفعل. فمن فتح له في باب من الخير فليجتهد فيه، ولا يقف الإنسان عند باب لا يرى أنه موفقا فيه، ما دام أن المسألة في حيز الاجتهاد. وقد قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وهذا يعني أن الخيرات أبوابها كثيرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر، استفاد العلماء من هذا أن العمل الصالح لما كان فاضلا عن غيره عنه في غير هذه الأيام، استفادوا من هذا أن العمل السيء في هذه الأيام يعظم إثمه عنه في غير هذه الأيام، لأنها أيام معظمة، فليس من عصى الله فيها كمن عصاه في غيرها، كما أنه ليس من عصى الله في المسجد الحرام كمن عصاه في غيره، وإن كانت الكل معصية لكن الذنوب منها صغائر ومنها كبائر، وقد تصير الصغيرة كبيرة بقرائن وأشياء أخرى، وقد تصير الكبيرة أكبر بقرائن وأشياء أخرى، فتنبه لهذا. فلا يقول إنسان: أنا أصوم وأتصدق وأفعل وأفعل، لكن لا بأس أفعل كذا وكذا من المعاصي، هذه تحمل هذه. نقول: لا، الإثم في هذه الأيام أعظم منه في غيرها، وهذا مفهوم من جملة نصوص في هذه الشريعة. ثم قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ هذا يعني أن الجهاد في نفوس الصحابة له منزلة عالية، والجهاد له مراتب، لا أرى أن الوقت يتسع لذكرها الآن، لكن اعلم أن من مراتب الجهاد: الجهاد في تعلم العلم، والجهاد في العمل بما تعلمت، والجهاد في الدعوة إلى ذلك، والجهاد في الصبر عليه، ومنه جهاد النفس، ومنه جهاد الشيطان، ومنه جهاد العصاة والمنافقين، ومنه جهاد الكفار، ومنه الجهاد باليد، ومنه الجهاد باللسان، ومنه الجهاد بالقلب، وأعلى ذلك جهاد الكفار بالسلاح والسلام، هذا أعلى مراتب الجهاد. ثم اعلم أنه إن أغلق عليك هذا الباب أو هذه المرتبة العليا ولم تستطع أن تشارك فيها بشكل شرعي مقبول، فلا تحرم نفسك مما دونها من المراتب، اعمل فيما فتح لك، وسل الله أن يفتح لك فيما أغلق عنك أو فيما حبست عنه. والحاصل أيها الإخوة الكرام، أن العمل في هذه الأيام يفضل العمل في غيرها من الأيام، وأن أبواب الخير كثيرة، فاعملوا فيها بما استطعتم من أبواب الخير، وضعوا لأنفسكم غاية وهدفا، لا تكون الغاية ولا يكون الهدف أقل من النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فاعملوا لذلك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من العمل بكتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.